بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في ركن الصوم، وفيه فرعان. الفصل الأول في وجوبه وموجبه، أنه يجب بالرؤية. وتثبت الرؤية بشهادة عدل أو عدلين على خلاف، وإذا اختلفت البلاد في الرؤية فما هو الحكم؟ والصوم والفطر بالاجتهاد، وفي كون الشهر 29. وهذا سؤال: حديث من شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، حديث من هذا؟ أبي بكرة، حديث أبي بكرة رضي الله عنه. ومعناه أنهما وإن نقصا وكان 29 فهما محسوبان شهرا تاما كاملا غير ناقص. وقيل: لا ينقصان معا في سنة واحدة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وهذا أغلبي وأكثر، هذا أغلبي. القول الثاني قول أحمد، والأول قول إسحاق. قال: الفصل الثاني في ركن الصوم، وفيه فرعان. الفرع الأول في النية، وفيها نوعان. النوع الأول في نية الفرض، النية مطلوبة في العبادات، والصوم عبادة فيحتاج إلى نية. أين دفترك؟ دفترك إيه؟ تحت، مفتوح تحت أو مغلق؟ انظر أنه مفتوح أو لا. دفتر القلم. قال: قلنا الصوم عبادة فيحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. قال: النوع الأول في نية الفرض. قال: عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أجمع أي نوى وعزم عليه. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرجه أبو داود والترمذي، وعند النسائي من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا يصوم، وفي أخرى من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبيت أي ينوي في الليل. وفي أخرى له: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. وفي أخرى: من لم يبيت الصيام من الليل. وفي أخرى أن حفصة كانت تقول: من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم. موقوف. الأول والرواية الأول مرفوعة، والموقوف أصح، رجح الأئمة وقفه على حفصة رضي الله عنها أنها هي التي كانت تقول: من لم يجمع الصوم من الليل فلا يصوم. قال: وفي أخرى: لا صيام لمن لم يجمع الصوم قبل الفجر. وفي أخرى: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. هذه الروايات التي عند أبي داود والترمذي والنسائي. وقال أبو داود: وقفه على حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري. هؤلاء وقفوه. فالصحيح في هذا الحديث الوقف على حفصة رضي الله عنها. قال ابن الأثير: يجمع الإجماع العزم والنية، يبيت التبيت أن ينوي الصيام من الليل. فإذا كان هذا الحديث موقوفا على حفصة رضي الله عنها فما هو الحكم؟ الحكم أن رمضان والصوم الواجب وصوم القضاء وصوم النذر لا بد له من نية ألا يصبح الصبح إلا وأنت لا يطلع الفجر إلا وأنت ماذا؟ إلا وأنت عازم على الصيام بالنية المقصودة من صوم رمضان أو صوم نذر أو قضاء، إنما الأعمال بالنيات. وهنا مسائل متعلقة بهذا الركن العظيم. نأخذ الحديث الذي بعده ثم نرجع إلى هذه المسائل. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أنه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. أخرجه الموطأ، أي أخرجه مالك في الموطأ وعند النسائي. هذا إسناده صحيح عند مالك أن ابن عمر كان يقول مثل ما كانت تقول أخته: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر، لا يصوم إلا من أجمع أي نوى الصيام قبل الفجر. أخرجه الموطأ. وعند النسائي قال: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يصوم. وفي أخرى أنه كان يقول: لا يصومن إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. أثر آخر عند مالك والنسائي عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما قالتا: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. إذن هذا الأثر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن زوجتيه عائشة وحفصة وعن ابن عمر. قال: أخرجه النسائي وأخرجه الموطأ عقيب حديث ابن عمر، وقال: عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما. إذن عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة وحفصة وابن عمر. هذا في صوم ماذا؟ هذا في صوم الفريضة. نأتي إلى صوم النافلة ثم نرجع إلى المسائل. أو نبدأ ببعض المسائل المتعلقة بصوم الفريضة والواجب، ثم نرجع إلى الاستثناء في صوم التطوع. من هذه المسائل أن النية لصيام رمضان أنها ركن في الصوم، فلو نام أحد من قبل من الليل ولم ينوي الصيام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فلا يحسب له صيام، لأنه لم ينوي الصيام، إنما الأعمال بالنيات. وإذا أصبح الرجل ولا يدري في أي يوم هو، نعم، كبعض من كان لا يعقل الشهور والأيام فأمسك عن أكل أو شرب من دون نية إلى الزوال، ثم أخبروه أن اليوم هو أول يوم من رمضان، فإنه يتم إمساكه ويقضي، لأنه لم ينوي صيام أول يوم من رمضان. إنما الأعمال بالنيات. المسألة الثانية أن النية محلها القلب، وأنها لا يتلفظ بها، وأن التلفظ بها بدعة، ولهذا جاء في هذه الأحاديث: إذا لم يجمع الرجل الصوم من الليل، والإجماع معناه العزم والنية، وهذه محلها القلب. فإذا جاء رمضان ونوى المسلم فيه الصيام كحال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أنهم إذا علموا برمضان عزموا على صيامه، فإذا جاء ليل أول ليلة من رمضان وكان المسلم عازما على الصيام في اليوم التالي لأول أيام رمضان أجزاه ذلك، ولا يحتاج إلى نية، عفوا، لا يحتاج إلى تلفظ، أن يتلفظ ويقول: نويت أصوم لله تعالى يوم غد. التلفظ بالنية بدعة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يتلفظون بالنية، إنما النية محلها القلب، فإذا عزم على الصيام كفى ذلك وكان نية. ولو نام عازما على الصيام ثم قام قبل الفجر وليس في باله استحضار النية مرة أخرى أجزأه ذلك، لأنه قد بيت من الليل. وإذا نام المسلم في أول الليل ثم قام يعد سحوره ويتسحر لأجل رمضان أجزأه ذلك وكان نية وقصدا وعزما، كما يكون في الصلاة حين تفرش المرأة سجادتها في بيتها، أو يقصد الرجل إلى المسجد لأداء فريضة، فإن هذا هو العزم وتلك هي النية، يكون في نيته في نيته أو في نيتها أن يصوم فرض كذا، يكفي هذا. وأما التلفظ بالنية في قول بعض الناس نويت أصلي لله تعالى فرض الظهر 4 ركعات مؤتما مقتديا الله أكبر، فهذا بدعة، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس عليها حديث ولا أثر، ولم ينقل ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه. النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. والمسألة التي تليها أن النية في أول ليلة من رمضان من المسلم قاصدا صيام رمضان كله تكفيه للشهر كله، فيصح صيامه ولو لم يجدد نيته كل ليلة. هذا القول هو القول المختار، لأنه نوى أن يصوم شهر رمضان فأجزأه ذلك، كمن ينوي الحج ويجزئه النية في أول الحج ما دام مستمرا في الصيام والإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كل ليلة، فإن هذا يجزئه في النية. ويستحب له أن يعقد النية كل ليلة إلا إذا عرض سفر أو مرض أو جاء المرأة العذر الشرعي فأفطروا لأجل ذلك، فإنه إذا عاد للصيام نوى كما نواه في أول ليلة من رمضان. وهذا في صيام الفرض، وعليه بوب ابن الأثير في نية الفرض، وذكر حديث حفصة والراجح وقفه، وأثر عائشة وابن عمر. نية صوم التطوع، قال النوع الثاني في نية صوم التطوع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندك شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء. قال فإني صائم. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور. قال ابن الأثير الزور الزائر والضيف. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور. فرق بين الزور والزور، الزور معناه الباطل والكذب، والزور الزائر. قالت وقد خبأت لك شيئا. قال ما هو؟ قالت قلت حيس. قال ابن الأثير الحيس دقيق وسمن وتمر مخلوط، دقيق وسمن، دقيق يعني دقيق شعير أو دقيق بر، وسمن، السمن معروفة، وتمر مخلوط يخلط جميعا. وقيل تمر وسمن وأقط. أقط أي لبن مجفف، فهو تمر وسمن إما مع دقيق وإما مع لبن، هذا حيز. قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما. ظاهر هذا الحديث أنه في يوم واحد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة: عندك شيء؟ قالت: لا. قال: إني صائم. ثم رجع فقالت: قد وجدنا شيئا. فقال: هاتيه. ظاهره أنه في يوم واحد، والرواية الأخرى تبين أن هذا كان في يومين منفصلين. قال طلحة: فحدثت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. هذا الحديث فيه فوائد مهمة، فيه ما بوب عليه ابن الأثير في نية صوم التطوع، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وفيه أن المتطوع أمير نفسه، إذا شاء واصل الصيام وإذا شاء أفطر، فمن صام صوم تطوع فإنه إذا عرض له عارض فأحب أن يفطر له ذلك، الأفضل أن يواصل. لكن لو عرض له شيء، لو عرض له عارض كنزول ضيف أو كذلك اشتد عليه الجوع وكانت عنده أعمال يحتاج أن يقضيها مما يكون نفعها متعديا أو نحو ذلك، فله أن يفطر. ولهذا قال مجاهد: هذا بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها، كمثل رجل أخذ 1000 ريال من البيت ووضعها في مخبئه لأجل أن يتصدق بها، فإن شاء أمضاها تصدق بها، وإن شاء أمسكها. قال: وفي أخرى قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيز. انظر الآن هذه الرواية: ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيز. قال: أريني فلقد أصبحت صائما. فأكل. أخرجه مسلم، وأخرج النسائي الرواية الثانية، وله في أخرى مثلها. وقال في آخره: فقلت: يا رسول الله دخلت علي وأنت صائم ثم أكلت حيسا؟ قال: نعم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان أو في غير قضاء رمضان أو في التطوع، يعني 3 روايات، بمنزلة رجل أخرج صدقة من ماله فجاد منها بما شاء فأمضاه، وبخل منها بما بقي فأمسكه، أي لا إثم عليه، والجد أولى، الإكمال أولى. وقد وقع مثل هذا لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين سلمان وبين أبي الدرداء، فكان أبو الدرداء رجلا عابدا زاهدا صائما قائما، فجاء سلمان يوما يزور أخاه أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء قبل أن ينزل الحجاب، فرآها متبذلة، أي في ثياب المهنة، في ثياب المهنة، ما عندها الثياب التي تتزين بها لزوجها. فقال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء من شأنه كذا وكذا. فبقي سلمان ذاك اليوم عند أخيه أبي الدرداء. فلما جاء وقت الطعام في النهار قدم أبو الدرداء طعام ضيفه وأخيه سلمان، ثم قال له: كل فإني صائم. فقال: لا آكل حتى تأكل. فعزم عليه فأكل. فلما كان من الليل ناما جميعا، فقام أبو الدرداء يقوم من أول الليل، فقال له سلمان: نم. ثم نام قليلا فأراد أن يقوم، فقال له: نم. ثم نام فأراد أن يقوم، حتى إذا كان الثلث الأخير من الليل قال سلمان لأبي الدرداء: أما الآن فقم. فقام يصليان جميعا. فلما أصبح قال سلمان لأبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: صدق سلمان. الشاهد من هذا أن سلمان عزم على أبي الدرداء أن يفطر في صوم النافلة فأفطر. قال: وفي رواية الترمذي قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: لا. قال: فإني صائم. وهذه الرواية التي فيها: نعم يا عائشة، إنما منزلة من صام في غير رمضان بمنزلة رجل إلى آخره، تقدم أنها من قول مجاهد، وننظر سندها. ننظر سند هذه الرواية عند النسائي من طريق مجاهد عن عائشة. نعم، في سندها شريك ابن عبد الله القاضي، وشريك فيه ضعف، ساء حفظه لما ولي القضاء، فيخشى أن يكون هذا من أوهام شريك، وأن هذا القول موقوف على مجاهد كما في الرواية الأخرى. قال: وفي رواية الترمذي قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: قلت: لا. قال: فإني صائم. وفي أخرى قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ فأقول: لا. فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قالت: قلت: حيس. قال: أما إني أصبحت صائمة. ثم أكل. وفي رواية أبي داود قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لا، قال: إني صائم. زاد وكيع فدخل علينا يوما آخر فقال: فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس فحبسناه لك، أي جاء انتظرنا حتى تأتي. فقال: أدنيه، أي قربيه. قال طلحة: فأصبح صائما فأفطر. وسيأتي شرحه في ماذا؟ في صيام التطوع. قال ابن الأثير: زور، الزور الزائر والضيف، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى، مثل الضيف، تقول جاءنا ضيف ويكون واحدا، وجاءنا ضيف ويكون الذي جاء اثنان، ويكون الذي جاء اثنين، جاءنا ضيف ويكون الذي جاء جماعة، فيصح أن تقول عنهم جميعا ضيف. قال حيس، الحيس قد قرأنا ما يتعلق بالحيس: دقيق وسمن وتمر مخلوط، وقيل تمر وسمن وآقط. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت، وعن أم هانئ رضي الله تعالى عنها قالت: كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ثم ناولني فشربت، فقلت: إني أذنبت فاستغفر لي. فقال: وما ذاك؟ وما ذاك؟ قالت: قلت: كنت صائمة فأفطرت. فقال: أمن قضاء كنت تقضينه؟ قالت: قلت: لا. قال: فلا يضرك. وفي رواية مثله وفيه: فقالت: يا رسول الله، أما إني كنت صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمين نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وفي رواية: أمير نفسه أو أمين نفسه، على الشك، أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قالت: لما كان يوم الفتح، فتح مكة، جاءت فاطمة فجلست عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم هانئ عن يمينه. قالت: فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب، الوليدة أي الجارية، فيه شراب، فناولته فشرب منه، ثم ناوله أم هانئ كانت عن يمينه فشربت منه. فقالت: يا رسول الله، لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئا؟ قالت: لا. قال: لا يضرك إن كان تطوعا. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله. قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود وهو الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: كنت أسمع سماك بن حرب يقول: أحد بني أم هانئ حدثني، فلقيت أنا أفضلهم، وكان اسمه جعدة، وكانت أم هانئ جدته، فحدثني عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث. قال الترمذي رحمه الله: حديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي. نعم، فيه مقال من جهة ماذا؟ من جهة جهالة ذلك الراوي عن جدته أم هانئ، وهل سمع منها؟ وله طريق آخر صححه الألباني رحمه الله تعالى في سنده يزيد بن أبي زياد، ضعيف، عن عبد الله بن الحارث عن أم هانئ. فهذا الحديث له طرق يمكن أن يحسن بها، ولهذا حسنه محقق جامع الأصول، وحسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، وصححه الحاكم نعم. وحقق جامع الأصول أيضا قال وهو كما قال يعني صحح الحديث. قال شرح الحديث: الوليدة الأمة والجمع ولائد. الحديث الأخير عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء يأتي نهارا فيقول: هل عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. علقه البخاري في الصوم. قال الحافظ في الفتح: وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت: كان أبو الدرداء يغدون أحيانا ضحى، أي يرجع في الصباح، فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، أي لم يجد شيئا، فيقول: إذن أنا صائم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي دريس وعن أبي أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء عن معمر وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال: أنا صائم. نعم، هذا له طرق إلى أبي الدرداء. قال ابن الأثير: وفعله أبو طلحة. قال البخاري رحمه الله: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، ذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم. قال الحافظ في الفتح: أما أثر أبي طلحة فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة وابن أبي شيبة من طريق حميد، كلاهما عن أنس، هذا ثابت. ولفظ قتادة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء؟ فإن قالوا لا صام يومه ذلك. قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعله. وأما أثر أبي هريرة فقد وصله البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة عن يحيى عن سعيد بن مسيب قال: رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: فأنا صائم. وأما أثر ابن عباس فوصله الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن الكلمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر، أي يأتي الظهر ويدخل في الظهر يقرب الزوال، ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولا أصومن يومي هذا. وأما أثر حذيفة فوصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق سعد بن أبي عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم. هذه الأحاديث والآثار ظاهرة في تصحيح هذا المذهب، وهو أن من أراد تطوعا وأن يعزم ويعقد على الصيام في النهار ولم يكن أكل شيئا قبل ذلك فله ذلك، وأن حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له هذا محمول على الصوم الواجب، أما صوم النفل فيجوز أن تعقد الصيام ولو لم تنوه من الليل إذا نويته من النهار ولم تكن أكلت شيئا قبل ذلك. فإذا جاء مثلا في الساعة 9 وأنت تريد صوم نافلة ولم تكن أكلت شيئا وعزمت على الصيام لك ذلك، لك أن تصوم. وأما إذا كنت أكلت شيئا قبل ذلك فلا يصح صيامك. وهكذا أيضا إن لم تنوي حتى غربت الشمس لا يصح صيامك، لو غربت الشمس وأنت ساهي عن نية الصيام وتذكرت أنك ما أكلت شيئا طيلة النهار، كأن تكون نمت إلى الظهر ثم قمت وصليت وشغلت بعمل ثم رجعت وصليت العصر وكملت عملك همكت فيه حتى أذن المؤذن للمغرب وأنت لا نية لك في الصيام، لا يحسب لك صيام، إنما الأعمال بالنيات. إنما التخصيص في هذا أن النية تجوز في صوم التطوع بعد الفجر. هل الزوال غاية لنية صوم التطوع أم يجوز ولو بعد الزوال؟ الجمهور على أن النية تكون في الزوال لحديث عائشة رضي الله عنها ولأكثر الآثار في الباب، أن هذه الآثار وهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ثم رجع، أي في وقت في ما قبل الزوال، ما قبل الزوال في الضحى. وأما حذيفة رضي الله تعالى عنه فإنه كان يرى كبعض الفقهاء يرون، وهو مذهب الحنفية، يرون أن نية صوم التطوع تصح ولو بعد الزوال، تصح ولو بعد الزوال. واستدلوا بإطلاق الأحاديث أنه ليس فيها تقييد بالزوال، وقولهم قوي، قول من قال قبل الزوال وبعد الزوال قوي. لماذا؟ لأنه ليس هناك دليل يدل على تقييده بما قبل الزوال، فما دام أنه لم يأكل شيئا وعزم على الصوم حتى ولو كان بعد زوال الشمس، لو كان بعد الظهر، ما دام أنه لم يأكل شيئا وكان الصيام صيام تطوع وليس صيام واجب، صيام شيء واجب، فصومه صحيح. أما صيام الواجب فلا بد أن يعزمه قبل طلوع الفجر، ولا يجوز له أن يفطر، لا يجوز له أن يفطر إذا جاءك ضيف وأنت في قضاء يوم من أيام رمضان، لا تفطر، قل له عندي صوم واجب. متى تفطر؟ تفطر فيما يكون عذرا في رمضان، إذا سافرت أو إذا مرضت مرضا يبيح لك أن تفطر في رمضان، فلك أن تفطر في القضاء، فلك أن تفطر في القضاء. طيب، واختلف الفقهاء في من وقع على امرأته في قضاء رمضان، في قضاء رمضان، هل عليه كفارة من صيام شهرين يتقى رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا كما لو فعل ذلك في رمضان؟ وأقرب الأقوال أو أرجح الأقوال والله أعلم أنه لا يكون عليه الكفارة المذكورة، بل يكون عليه الإثم، لأنه أوقعها في أن تفطر وعليها إثم أيضا ما أفطرت، ويجب عليها أن تقضي وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى من إفطارها، من إفطارها في القضاء، لأن القضاء واجب. لكن لا يكون كمن أتى امرأته في نهار رمضان، لأن الحديث وقعت على امرأتي في رمضان، وأما القضاء فمسكوت عنه، فلا يثبت فيه الحكم إلا بدليل مستقل، والله تعالى أعلم. فيأثم الزوج، تأثم المرأة في ذلك، لكن ليس عليه كفارة من وقع على امرأته في نهار رمضان. كيف ناسي؟ يعني وقع على امرأته وهو ناسي؟ إذا أكل، مسألة إذا أكل أو شرب ناسيا هذا واضح أنه في رمضان أو في غير رمضان يتم صومه، لكن من وقع في على امرأته وهو لا يذكر صيامها، نعم، أو هو نعم ثبت أنه ناسي، مع أن هذا فيه شيء من البعد لكن قد يقع، فإذا ثبت أنه ناسي فلا شيء عليه، ويجب عليها أن تذكره هي إذا كانت هي الصائمة أو تعلم بصيامه كان هو الصائم، فتذكره ويذكر أحدهما الآخر في هذا. لكن لو فرض، لو افترضنا أن النسيان حصل منهما جميعا، فلا شيء على الناس، لا شيء على الناس، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وكونهما ناسيين حقيقة أو ادعاء هذا علمه عند الله، علمه عند الله، فإن كان صادقا في نسيانه فلا شيء عليه، وإن كان كاذبا مراوغا فعليه الإثم والكفارة وإثم المراوغة أقصد القضاء، وأما الكفارة فهذه إنما تكون في من أتى امرأته في رمضان. طيب، نكتفي بهذا في درس الصيام. يأذن المؤذن ثم نأخذ درس الفقه.